نحن لا نزال مستمعي الكريم نتدارس معا آيات وفصول رسالة يعقوب المكونة من 5 أصحاحات لا أكثر، وقد وصلنا إلى نهاية الفصل الثاني منها. في القسم الأخير من هذا الفصل الثاني ينتقل يعقوب كاتب الرسالة إلى تقريب معنى الإيمان المقرون بالأعمال، أو إلى تقريب معنى الأعمال المقرونة بالإيمان. ولأجل هذا الغرض يأتي إلينا بمثل إبراهيم خليل الله، فيكتب في الآية 21 ما نصه: ألم يتبرر إبراهيم أبونا بالأعمال إذ قدم إسحاق ابنه على المذبح؟ لكن لا تستعجل إلى الحكم من هذه الآية بشكل مستقل مستمعي، لا تأخذ هذه الآية بعيدا عن الآيات التي تسبقها وتتبعها، لأن يعقوب يتابع الكتاب في الآيتين 22 و23 موضحا فيقول: فترى أن الإيمان عمل مع أعماله، وبالأعمال أكمل الإيمان، وتم الكتاب القائل: فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله. هل لاحظت؟ فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا، أي إيمانه حسب له برا ودعي خليل الله. المقصود من ارتباط الإيمان بالأعمال أو الأعمال بالإيمان هو التالي: إبراهيم خليل الله ما كان ليقدم إسحاق، ما كان ليقوم بعمل التقديم كعمل يدوي ونشاط جسماني من إعداد الحطب واصطحاب ابنه إلى الجبل والمشي هناك معه، ما كان إبراهيم ليقوم بذلك كله لو لم يؤمن بالله أصلا. إيمانه الصادق بوعد الله الصادق أعطاه القوة على الحركة أو على التحرك. وما قيل عن إبراهيم ينسحب أيضا على رحاب الزانية، إذ يلخص يعقوب قصتها بالآيتين 25 و26 فيكتب قائلا: كذلك رحاب الزانية أيضا، أما تبررت بالأعمال إذ قبلت الرسل وأخرجتهم في طريق آخر؟ لأنه كما أن الجسد بدون روح ميت، هكذا الإيمان أيضا بدون أعمال ميت. إذن هنا أيضا ما انطبق على إبراهيم هكذا ينطبق على رحاب، فإيمان إبراهيم بالله دفعه إلى تقديم ابنه إلى عمل جسماني معين، وأيضا إيمان رحاب دفعها أن تقوم بما قامت به. هنا يعقوب لا يتكلم عن الأعمال الحسنة التي يتشدق بها البعض في محاولة منهم وفاشلة لتبرير أنفسهم أمام الله تعالى، ولا يتكلم يعقوب كذلك عن الأعمال التي تظهر في حياة الذي يؤمن، بل إن هذه الأعمال التي يتكلم عنها يعقوب في هذه الآيات ترافق الإيمان، تزامنه، فتعبر عنه. إبراهيم عبر عن إيمانه بأن لا يتردد بتقديم ابنه، أي أن عمله كان تعبيرا عن إيمانه. ورحاب عبرت عن إيمانها بأن قبلت رسل يشوع وأخرجتهم في طريق آخر. واليوم كثيرون يقولون: آمنا بالمسيح وقبلنا فداءه عنا فوق الصليب، ولا يرافق إيمانهم أي عمل، بمعنى أن إيمانهم لا يعبر عن نفسه عمليا إلا بشهادة من أفواههم، شهادة شفهية وحسب. فهل يكون إيمانهم مقبولا؟ هؤلاء لم يقدموا لله شيئا كما فعل إبراهيم، ولم يقوموا بأي عمل خارجي كما فعلت رحاب، فهل إيمانهم مقبول؟ الجواب نعم. إن كانت الشهادة الشفهية صادقة، فالشهادة الشفهية تعتبر عملا في هذه الحالة، فالله لم يطلب منهم أن يقدموا أولادهم كما فعل مع إبراهيم، لكن كما قلت شهادتهم الشفهية تكون عملا يقومون به أمام الآخرين، وهذا يبررهم. نعم، هذا يبررهم. ألم يكتب بولس الرسول في إحدى رسائله قائلا: إن آمنت بقلبك بالرب يسوع، أي أن القلب للإيمان والإيمان للقلب، إن آمنت بقلبك بالرب يسوع واعترفت بفمك أن الله أقامه من الأموات خلصت. تسألني ألا يكفي الإيمان بالقلب؟ بحسب هذه الآية الجواب هو كلا. تقول أيضا لما الاعتراف بالفم؟ هذا الإيمان الصادق لا بد أن يعبر عنه بطريقة أو بأخرى. الإيمان الصادق لا يمكن أن يبقى صامتا، لا بد أن يعبر عن نفسه. إيمان إبراهيم عبر عن نفسه بتقديم ابنه بالطاعة. إيمان رحاب عبر عن نفسه باستقبال الرسولين. وإيمان العشرات من المؤمنين الحقيقيين عبر عن نفسه بشتى الأعمال. وإيمانك أنت اليوم يعبر عن نفسه إن لم يكن في عمل أو حركة أو نشاط جسماني، لابد أن يعبر عن نفسه بشهادة شفهية. وبالتالي هابولس زعيم المناداة بالخلاص بالإيمان، ويعقوب زعيم التشديد على جانب الأعمال، يتفقان في الروح وينسجمان 100%، لأن العمل يأتي تعبيرا ولو كان شفهيا عن الخلاص. مستمعي، ترى هل يجد إيمانك تعبيرا عن نفسه؟ هل وقفت يوما أمام المرآة وصرحت نفسك بصوت مسموع قائلا: أنا أؤمن بالمسيح وأقبله مخلصا ربا على حياتي؟ هل صرحت الآخرين بإيمانك بالمسيح الذي مات عنك وقام؟ لأنه إن آمنت بقلبك بالرب يسوع واعترفت بفمك أن الله أقامه من الأموات خلصت. نصل الآن إلى الفصل الثالث من رسالة تأملنا. لقد سمعنا الكثير في السنوات الأخيرة عن حرية الكلام وحرية الصحافة، لكن ماذا عن حرية السمع أيضا؟ فهل حرية الكلام تعني أنه باستطاعة المرء أن يستخدم لغة قبيحة أو بذيئة كيفما يشاء؟ نحن بحاجة لحرية السمع أيضا بنفس القدر الذي نحتاج فيه إلى حرية الحديث. يتناول هذا الفصل الحديث عن حرية الكلام في مفهوم الله، وما من شك في أن الله يمتلك حق التنصت على كلامك يا صديقي. ومن المؤكد أن الله قد سمع كل الكلام الذي تفوهت به طيلة حياتك، وأنه دونه عنده أيضا. من المقدر أن الإنسان العادي ينطق نحو 30,000 كلمة في اليوم الواحد، وهذا يكفي لتأليف كتاب من الحجم العادي. وهكذا صديقي، فأثناء حياتنا على هذه الأرض يمكننا أن نملأ العديد من الكتب بواسطة الكلام الذي نتفوه به. لكن من المهم أن نتذكر دوما أن الله يسمع كل أحاديثنا ويدونها لديه. ولا تقتصر مشاكل حرية الكلام على الشارع والعالم الخارجي فحسب، بل إنها تتخطاها إلى داخل الكنيسة أيضا. فالنميمة تعد واحدة من المشاكل الخطيرة في الكنيسة، لهذا ينبغي على المؤمنين جميعا أن يراعوا هذا الأمر جيدا. لقد رأينا في هذه الرسالة أن الله يختبر الإيمان بعدة طرق، وهنا سوف نرى أن الله يختبر إيماننا من خلال طريقة استخدامنا لألسنتنا. يقول يعقوب في الآية 26 من الفصل الأول: إن كان أحد فيكم يظن أنه دين وهو ليس يلجم لسانه بل يخدع قلبه فديانة هذا باطلة. كما يقول في الآية 19: إذن يا إخوتي الأحباء، ليكن كل إنسان مسرعا في الاستماع مبطئا في التكلم. لقد أعطانا الله فما واحدا وأذنين لكي نستمع ضعف ما نتحدث. اللسان هو أخطر سلاح في العالم، إنه أكثر فتكا من القنبلة الذرية، لكن لا أحد يراعي ذلك. قال أحدهم: يتطلب الأمر من الطفل 2 سنين لكي يتعلم الكلام، و50 سنة لكي يتعلم كيف يغلق فمه. يحكى أن رجلا قضى عدة ساعات فوق رصيف ممتد في البحر وهو يحاول اصطياد سمكة دون جدوى. وفيما كانت امرأتان تتمشيان على ذلك الرصيف، حدث أن سمكة علقت بصنارة ذلك الرجل فسحبها ليجد بأنها لم تكن سمكة كبيرة، وعندها قالت له إحدى هاتين المرأتين موبخة إياه: ألا تخجل من نفسك في أنك تصطاد هذه السمكة المسكينة؟ فأجابها الرجل المحبط: ربما تكونين على حق سيدتي، لكن لو أبقت السمكة فمها مغلقا لما لقيت هذا المصير. وقال أحدهم: إن أردت أن تحفظ لسانك من الزلل فعليك أن تنتبه إلى خمسة أشياء: مع من تتكلم، وعن من تتكلم، وكيف ومتى وأين تتكلم. وقد تحدثت جميع الأمم والشعوب بطرق مختلفة عن أهمية اللسان. وقد كتب سبيرجن عن اللسان ما يلي: هذا اللسان الصغير الخالي من العظم يستطيع أن يسحق ويقتل. هذا ما قاله اليونان. ويقول الأتراك: اللسان قادر على التدمير أكثر من السيف. وقد قال مثل فارسي حكيم: كلما طال اللسان قرب الموت، أو كما قال أحدهم: لا تجعل لسانك يفقدك رأسك. ويقول الصينيون: اللسان يستطيع أن يقول كلمة تفوق سرعتها الجواد. ويقول العرب: المستودع الأكبر للسان هو القلب. ويقول العبرانيون: رغم أن قدمك قد تزل، إلا أنه لا ينبغي عليك أن تجعل لسانك يزل. وقد توج الكتاب المقدس هذا كله بالقول: من يحفظ فمه ولسانه يحفظ من الضيقات نفسه. وما من شك في أن جميع هذه الأقوال تتميز بالحكمة والصحة، ومن المرجح أن الكنيسة تتضرر من الداخل أكثر مما تتضرر من الخارج. وقد قال أحدهم: أنت سيد الكلام الذي لم تقله بعد، لكنك إذا قلته يصبح هو سيدا عليك. وبعبارة أخرى، إذا تفوهت بشيء ما يصبح الأمر خارج نطاق سيطرتك. والآن تعال بنا صديقي المستمع نستمع إلى ما يقوله يعقوب عن اللسان.
لا تكونوا معلمين كثيرين يا إخوتي، عالمين أننا نأخذ دينونة أعظم، لأننا في أشياء كثيرة نعثر جميعنا. إن كان أحد لا يعثر في الكلام فذاك رجل كامل، قادر أن يلجم كل الجسد أيضا. هو ذا الخيل نضع اللجم في أفواهها لكي تطاوعنا فندير جسمها كله. هو ذا السفن أيضا، وهي عظيمة بهذا المقدار، وتسوقها رياح عاصفة تديرها دفة صغيرة جدا إلى حيث ما شاء قصد المدير. هكذا اللسان أيضا، هو عضو صغير ويفتخر متعظما. هو ذا نار قليلة، أي وقود تحرق.
كانت هذه الآيات الخمس الأولى من الفصل الثالث من يعقوب. حسب ما يتضح لنا من النص، فإن يعقوب يحارب الازدواجية في استعمال اللسان. وإن كان يعقوب قد حارب الازدواجية في العقيدة والسلوك، وإن كان قد حارب ازدواجية الإيمان المزيف الذي لا يكون مرفقا في تعبير عملي أو شفهي عنه، هكذا في هذا المقطع يحارب ازدواجية استعمال اللسان. إنما يستهل الفقرة بالدعوة لا إلى الامتناع عن التعليم، بل عدم الإكثار منه، وهو يقدم حجة غير قابلة للنقد: فالمعلم يأخذ دينونة أعظم. هذه الفكرة بالذات كان المسيح له المجد قد سبق وعلمها بأسلوب آخر قائلا: لا تدينوا لكي لا تدانوا. فالتعليم يحمل بين طياته دينونة للسامعين، ولا سيما إن لم يعملوا به. كما قلت، يعقوب ينبه إلى أن في كثرة التعليم خطرا. فالمعلم يأخذ دينونة أعظم لأنه يحاسب أو سيحاسب على قدر المعرفة التي عنده. وهو هنا كما فعل بولس يوجه تحذيرا إلى أولئك الذين يظنون أن تعليمهم عن البر والتقوى في الآخرين يكفر عن خطاياهم وتعدياتهم هم، لكن تعاليمهم إنما تزيدهم دينونة وعقابا. بعد هذا التحذير ينتقل يعقوب إلى إظهار أن عضوا صغيرا قد يؤتي تأثيرا كبيرا صالحا أو رديا، فيحمل إلينا صورتين، الأولى عن الخيل واللجم، فاللجام جهاز صغير خفيف الوزن إذا ما قيس أو قورن بالخيل، لكنه يؤثر في سيرها. والصورة الثانية من السفن التي تدار بواسطة التحكم في دفة صغيرة، ويقول يعقوب: هكذا اللسان، هذا العضو الصغير. وسرعان ما يعود لينقلنا إلى صورة مادية حياتية جديدة، مشبها اللسان بالنار بقوله: هو ذا نار قليلة، أي وقود تحرق. فاللسان نار، هذا الذي لا يستطيع أحد من الناس أن يذلله، أي أن يطوعه، عالما أن كل طبع للوحوش والطيور والزحافات والبحريات قد طوع أو قد تذلل للطبع البشري باستثناء اللسان. إنه شر لا يضبط، مملوء سما مميتا، به نبارك الله الآب وبه نلعن الناس. هل نقدم الآن مستمع درسا عن فعالية اللسان؟ لا، بل أكتفي بالتذكير بالحروب التي قامت بين الأفراد والعائلات وحتى الدول بسبب اللسان. ألم تسمع عن عائلتين تخاصمتا بالألسن ولا نعلم إلى ماذا انتهى الخصام؟ إذن قول يعقوب إن اللسان نار يضرم من جهنم قول لا مبالغ فيه، فقد اشتعلت لا حروب كلامية بل حروب بالسلاح والنار بسبب اللسان. ونحن كبشر لا نعطي اللسان وخطورته الانتباه اللازم، ننسى ما قد نجره على أنفسنا وعلى غيرنا بسبب سوء استعمال اللسان. ماذا عن الافتراءات الكلامية والتعييرات والثرثرة والاغتياب؟ ترى هل خطايا اللسان أقل شرا من خطايا الجسد الأخرى؟ كلا، بل في الواقع هي أكثر شرا ودهاء، وتنطوي وتنطلي على شرور كثيرة. ترى كيف تستعمل لسانك أنت مستمعي؟ متى كانت آخر مرة استعملت بها لسانك كي تصلي؟ ومتى كانت آخر مرة أقسمت فيها أو شتمت أو لعنت في الوقت نفسه؟ لكن مهلا، أنا لا أريد أن أجعل من اللسان مادة تأملاتي، بل أرجو أن تنتبه معي إلى الجهاز الذي يدفع اللسان إلى النطق الصحيح. إنه يوجد ما يسمى بالجهاز العصبي اللا إرادي الذي يتحكم لا شعوريا بدون إرادة مسبقة منا في بعض ما نقول، لكن لا ننكر أن معظم ما يصدر عن أفواهنا سبق وفكرنا فيه وقررنا بواسطة الجهاز العصبي الإرادي، قررنا أن ننطق به. من هنا فنحن على الحالين، سواء حسب اندفاعات الجهاز العصبي اللا إرادي أو تدفقات الجهاز العصبي الإرادي، الاثنان، نعم الاثنان، يبينان عبر ما ننطق به حقيقة طبيعتنا، وهي في كلمة واحدة: طبيعة آثمة ساقطة خاطئة. وإن كان اللسان يظهر إلى السطح ما في الإناء، فهكذا لا يؤكد سوى الحاجة إلى تطهير الإناء، تطهير الحياة، العقل والقلب، العاطفة والإرادة. لذا لا أسألك الآن مستمعي متى كانت آخر مرة نطق بها لسانك كلمة طيبة أو قاسية لفظها، بل متى كانت آخر مرة أظهر لسانك طبيعتك على حقيقتها؟ ومتى كانت آخر مرة اكتشفت فيها حاجتك إلى تغيير في القلب من الداخل؟ إلى اللقاء القريب، وليبارك الرب حياتك.